قتيلا والدي ومطفو.
الثالثة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. إيران تدرس مصداقية الاقتراح الأوروبي في الضمانات وإلغاء الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق. الخارجية الإيرانية تؤكد أن استمرار الصخب الذي تثيره أمريكا سيجعلها أكثر كراهية في نظر الشعوب. والتيار الصدري يدعو للتجمع في كافة المحافظات العراقية، والإطار التنسيقي يطالب بالدفاع عن الشرعية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح دبلوماسي إيراني مطلع عن عملية المفاوضات بأن الجمهورية الإسلامية تدرس حاليا المقترحات الأوروبية لضمان تلبية مطالبها في إطار الاتفاق النووي. وأضاف هذا المصدر أن مقترحات أوروبا يمكن قبولها فيما إذا وفرت لإيران الطمأنينة في مختلف القضايا، بما في ذلك الادعاءات السياسية المتعلقة بقضايا الضمانات وإلغاء جميع أنواع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق. يشار إلى أن الجولة التاسعة من محادثات إلغاء الحظر عن إيران قد انتهت في فيينا الأسبوع الماضي. أعلن وزير الاتصالات نائب رئيس مجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران عيسى زارعبور أن الدبلوماسية النشطة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي أسرت عن تحويل اتفاق شراء الأقمار من روسيا إلى اتفاق لنقل التكنولوجيا، وبالتالي ستتم صناعة الأقمار خيام 2 و3 و4 بشكل مشترك بين إيران وروسيا. وأشار زارعبور إلى أن إنجاز قمر خيام تم بجهود متراكمة للحكومة الحالية والحكومات السابقة، لكن ما أنجزته حكومة الرئيس رئيسي هو العمل المشترك مع القوة الأولى في علم الفضاء، وعقدت اتفاقيات جيدة مع وكالة الفضاء الروسية لمواصلة التعاون المشترك. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني أن استمرار الصخب الذي تثيره أمريكا سيجعلها أكثر كراهية في نظر الشعب الإيراني وشعوب العالم. وسخر ناصر كنعاني في تغريدة له من ادعاءات واشنطن بشأن مسؤولي طهران عن التخطيط لاغتيال جون بولتون المستشار الأسبق للأمن القومي الأمريكي، وقال أن فبركة الحبكات القصصية بشأن عنصر سياسي مفلس وإرهابي معروف ومدبر للانقلابات ضد الدول وحكومات مستقلة يعد هروبا إلى الأمام للتملص من مسؤولية جريمة دولية. دعا التيار الصدري في العراق أنصاره للتجمع في كل المحافظات اليوم والبقاء حتى إشعار آخر، في حين دعت اللجنة التنظيمية للمظاهرات التابعة للإطار التنسيقي مؤيدي الإطار إلى التظاهر على أسوار المنطقة الخضراء اليوم. وجاءت دعوة التيار الصدري بعدما دعت اللجنة المنظمة للمظاهرات الدفاع عن الدولة التابعة للإطار التنسيقي في بيان لها مساء الأربعاء الماضي أتباع الإطار للتظاهر الجمعة للدفاع عن الشرعية في مظاهرات عنوانها الشعب يحمي الدولة. وحول التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى ما قاله عضو الهيئة التيار الحكمة الوطني عمر السامرائي.
لا شك أنه اليوم كل هذه الصراعات السياسية لا تجدي نفعا للبلد، وسماحة السيد الحكيم ونحن كتيار حكمة دعونا وكانت لدينا مبادرات للخروج من هذه الأزمة الخانقة السياسية، قبل انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، لكن يعني قرار الكتلة الصدرية وسماحة السيد مقتدى الصدر محترمة وانسحب من البرلمان، وكانت هذه المسألة يعني اليوم البلد عزيزي مثل ما ذكرت قبل قليل لا يتحمل هكذا صراعات، ولابد الجلوس على طاولة الحوار، ولابد التهدئة، لأننا إذا تم التصعيد والإطار التنسيقي يدعو إلى المظاهرات والكتلة الصدرية تدعو إلى المظاهرات، إذن سوف نتجه إلى الهاوية، وبالتالي هذه المسألة خطيرة، وخطيرة يعني للشارع العراقي وحتى للمنطقة ودول الجوار. بالتالي نحتاج إلى تحكيم العقول، نحتاج إلى الذهاب إلى جلسة حوارية مع التيار الصدري والإطار التنسيقي حتى نخرج من هذه الأزمة. اليوم السيد مقتدى الصدر والمتظاهرين للمناصرين يعني التيار الصدري يدعون إلى حل البرلمان وانتخاب حكومة جديدة. شنو اللي سويناه؟ مو هي حكومة جديدة، عفواً برلمان جديد، وانتخابات كانت مبكرة وصار لنا 9 أشهر يعني، وصرف العراق ما يقارب 400 وكسر مليار دولار أو مليار عفواً دينار عراقي. بالتالي نحتاج إلى يعني التفاهم فيما بين الكتل السياسية، ولابد أن تكون هناك يعني التوصل إلى حل واختيار رئيس وزراء تسوية للمضي بتشكيل الكابينة الوزارية.
في غضون ذلك، عبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن استعداده لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة وفي اللحظة التي تتفق فيها الكتل السياسية. وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء أن المبادرة التي طرحها لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية، مشددا على أن الحكومة ليست طرفا في الصراع الحالي في العراق. ومع استمرار الأزمة، حذر الكاظمي من أن العراق يعيش مرحلة عصيبة، وأن الخلاف السياسي بدأ ينعكس على واقع الخدمات المقدمة للعراقيين. كما أشار إلى أن الأزمة التي يمر بها العراق تحتاج إلى الحوار والحكمة وعدم اللجوء للتصعيد، وأكد أن حكومته تعمل مع الأطراف كافة للتهدئة. وحول تطورات المشهد العراقي، نستمع إلى تعليق الباحث بالشؤون الإقليمية والدولية علي فضل الله بهذا الشأن.
المخاطر واضحة وكبيرة جدا. العراق إذا أخذنا آخر 20-30 سنة، آخر 10 سنوات، أو أخذنا بعد 2003 حتى اليوم، كل حالات الاضطراب الأمني اللي هي انعكست على العراقيين وعلى كل محيط العراق. خلال 10 سنوات حصلت في العراق حوالي 5000 عملية انتحارية، أنا أتحدث عن عشرات آلاف الشهداء. وللأسف هذه العمليات يعني يجب أن تحدد هويتها، ونحن ندعو مرة أخرى نكون في تشكيل لجان توثق وتتهم وتدين يعني بشكل واضح، حتى لا تتكرر يوما ما، حتى لا تبقى سيفا مسلطا على فوق رؤوس العراقيين. وأيضا كل المخاطر الإقليم المحيطة بالعراق، اليوم التركي، يمكن اليوم قتل جندي تركي أعلن الأتراك مثلا في شمال العراق، ماذا يفعل الأتراك مثلا في شمال العراق، كل تلك الملاحظات التي الكثيرة. الاحتلال الأمريكي، السفارة الأمريكية في بغداد هي السفارة الأكبر في العالم، 3000 موظف، هذه ليست سفارة، السفارة بحسب اتفاقية فيينا محددة الأهداف واضحة يعني ما هو دورها وما هو كذا. موضوع المستشارين العسكريين كمان في سوابق كثيرة في العالم. الفكرة الأساس التي نريد أن نقول أن الاضطراب الذي يجري في العراق ينعكس على كل المنطقة، وإذا استقر العراق وصار في قيادي واحد موحد إلى حد ما رغم التنوع الشديد، ما بتصور ما حدا ضد التنوع أو لا يقبل التنوع، نعم رغم التنوع الشديد بيكون في نوع من خطوط حمراء معينة أو أسقف معينة متفق عليها، موقف العراق الإقليمي، موقفه من الإسرائيلي، موقفه تجاه الاستقرار، رؤيته مثلا بعض الأمور التي تحدث في العالم العربي، موقفه من الغرب من الشرق إلى آخره، اتفاقية مع الصين مش مع اتفاقية مع روسيا، كيف تتعاطى موقف الفلاني والفلاني مع إيران مع كذا. فإذا استعاد العراق استقراره أظن أن هذا سينعكس على الجميع.
انطلقت اليوم الجمعة 13 من محرم الحرام مراسم عزاء بني أسد عند مرقد الإمام الحسين وأخيه العباس عليهم السلام في كربلاء المقدسة. المراسم التي تقام سنويا في ذكرى دفن الأجساد الطاهرة حفلت بمشاركة مليونية حاشدة. يشار إلى أن قبيلة بني أسد التي وصلت الطف لنصرة الإمام الحسين متأخرة كان لها شرف العمل بتوجيه الإمام السجاد سلام الله عليه لتجهيز الأجساد الطاهرة ودفنها. تواصلون حصاد الظهيرة وفيه أيضا استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته التي أصيب بها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. مضادات حزب الله اللبناني تتصدى لطائرة صهيونية مسيرة في أجواء البقاع الغربي. والخرطوم ومدن سودانية أخرى تشهد مظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني في البلاد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أدى آلاف الفلسطينيين في نابلس شمالية الضفة الغربية صلاة الفجر اليوم في فعالية فتح الشهداء وفاء للشهداء والجرحى والأسرى بالتزامن مع فعاليات مشابهة في محافظات الضفة. وبعد توافد المشاركين من كافة أرجاء المدينة والمخيمات بدأت الفعالية بأداء صلاة الفجر في مسجد النصر وساحة المنارة، ثم ردد الجميع تكبيرات العيد وهتافات حماسية تعبيرا عن الوفاء للشهداء ودعم المقاومة. وعقب انتهاء الصلاة نظم المشاركون مسيرة بمشاركة ذوي الشهداء توجهت إلى المقبرة الشرقية لتلاوة القرآن الكريم عند مراقد الشهداء. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته التي أصيب بها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، أفادت بذلك مصادر طبية. وقالت أن استشهاد الشاب أنس خالد أنشاصي رفع عدد شهداء العدوان إلى 49 شهيدا. وعلى صعيد آخر يواصل الأسير خليل عواودة معركة الأمعاء الخاوية رفضا لاعتقال الإداري لليوم 52 بعد 100 على التوالي، وذلك رغم تدهور صحته ومع التحذيرات التي صدرت حول إمكانية استشهاده بين لحظة وأخرى. أكدت زوجته أن وزنه تدنى إلى أكثر بقليل من 30 كيلوغرام. أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها إزاء قتل الأطفال الفلسطينيين في الأيام الأخيرة، داعية إلى محاسبة المسؤولين. وأشارت باشليه إلى ارتفاع عدد ضحايا من الأطفال إلى 37 منذ بداية العام، وقالت إن العدد الكبير من الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا هذا العام غير مقبول. ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيقات فورية مستقلة ونزيهة وشاملة في جميع هذه الأحداث، منددة باستمرار غياب المساءلة تجاه الانتهاكات الصهيونية المتكررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الاحتلال. تصدت مضادات حزب الله اللبناني فجر اليوم لطائرة صهيونية مسيرة في أجواء ميدون بالبقاع الغربي. واعترفت وسائل الإعلام الصهيونية بتعرض مسيرة تابعة للاحتلال لنيران مضادة دون أن تشير إلى مصيرها. ويتزامن هذا الحدث مع أنباء عن رفض الاحتلال عرض لبنان لترسيم الحدود البحرية حسب ما أفادت مصادر لبنانية دون إعطاء أي تفاصيل. وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس أبو صعب قد صرح بأن الوقت أمام المفاوضات الحدودية الجنوبية ليس مفتوحا إلى ما لا نهاية، ويجب أن تنتهي الأمور قبل شهر أيلول المقبل حفاظا على الاستقرار. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى مظاهرات جديدة بدعوى من تنسيقات لجان المقاومة للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد. وخلال المظاهرات التي جابت شوارع الخرطوم ومدن أم درمان وبحري ومدني ونيالة، ردد المتظاهرون هتافات مناوئة للحكم العسكري رافعين لافتات كتب عليها لا للحكم العسكري والشعب أقوى والردة مستحيلة. كما أغلقوا عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية خصوصا وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والطارات المشتعلة. وحول التظاهرات التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، تابعوا هذا التقرير.
كان من الطبيعي أن تمارس هذه الجموع حقها في الحياة، فبدلا من أن تستمتع بهذه الأجواء الخريفية وتستنشق هواء عليلة، نجدها تستنشق المزيد من الغاز المسيل للدموع، وهي تبحث عن حرية وسلام وعدالة، استحقاق طال انتظاره مع تعنت العسكر وتشبثه بالسلطة.
في البدء نحن بنقول إنه ثورتنا أصلا طلعت عشان التغيير، وثورتنا طلعت عشان الظلم، وفي اليوم ده في المليونية ده نحن بنطالب السلطات، وبنطالب في حقنا في عدم الاعتقالات التعسفية.
بالرغم من القمع والترهيب الحاصل، الاعتقالات التعسفية الحاصلة، حنواصل ولحد ما نحقق كل أهدافنا، منها مدنية الدولة واسترجاع دم الشهداء أو دم الشهيد، القصاص العادل.
مليونية 11 من أغسطس الأولى في هذا الشهر، والتي دعت لها تنسيقية لجان المقاومة، والتي أصبحت تنظم صفوف الشارع لوحدها بعد أن خذلها أصدقاء الأمس من مكونات مدنية وحزبية آثرت الحوار مع العسكر لإسقاطه، ولم تجن من ذلك سوى سراب وبرق خلب لا يرجى منه مطر. ويستمر ذات السيناريو من قبل العسكر، عنف مفرط ومزيد من الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية تجوب الميادين، مشاهد يقول فيها المواطن السوداني إنه أصبح غريبا في وطني، لكن لا سبيل إلا الاستمرار والمقاومة بشتى السبل السلمية حتى إسقاط هذا النظام.
مليونية 11 من أغسطس سيعقبها إضراب شامل في 24 من ذات الشهر، وبعدها سيتواصل العصيان المدني الشامل حسب تنسيقية لجان المقاومة السودانية من أجل إسقاط النظام العسكري.
أعلنت موسكو أن المدفعية الأوكرانية قصفت محطة الطاقة النووية في زابوروجيا مجددا، وقال رئيس المركز الوطني لشؤون الدفاع في روسيا ميخائيل ميزينستيف إن محطة الطاقة الحرارية ونظام التبريد تضرر بشكل جزئي نتيجة القصف. وسبق لروسيا أن طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي على خلفية القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيا. وأعلن المتحدث بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن بلاده تؤيد الدعوات لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية. وحول تجدد القصف على محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث الملف بطلب من روسيا، نستمع لهذا التقرير.
مع تجدد القصف على محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث الملف الشائك بطلب من روسيا، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والسماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة عاجلة إلى المحطة النووية، وهو ما شددت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن الوقت بدأ ينفد.
بناء على أحدث المعلومات، قام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبدئيا بتقييم أنه لا يوجد تهديد مباشر للسلامة النووية نتيجة القصف والأعمال العسكرية الأخرى، ومع ذلك يمكن أن يتغير هذا في أي لحظة.
أعمال عسكرية حملت روسيا، أوكرانيا وحلفائها الغربيين مسؤوليتها، محذرة من أن ما اعتبرته هجمات كييف على المواقع النووية تدفع العالم إلى كارثة إشعاعية على غرار كارثة تشيرنوبيل.
سيد الرئيس، ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية في محطة الطاقة هو مزيج من الإجراءات الإجرامية لنظام كييف ضد البنية التحتية النووية والموظفين الذين يخدمون تلك المنشآت، والتي مرت منذ شهور دون أي رد فعل دولي.
في المقابل، اعتبرت أوكرانيا أن الانسحاب الروسي وحده سيضمن الأمن النووي لكل أوروبا.
زملائي الأعزاء، لا أحد منا يستطيع إيقاف الريح إذا حملت إشعاعات، لكن معا نحن قادرون على وقف دولة إرهابية، وكلما أوقفنا روسيا في وقت مبكر كلما أسرعت أوروبا والعالم في الشعور بالأمان مرة أخرى.
ومع استمرار تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف المعارك بالقرب من أكبر محطة نووية في أوروبا وإنشاء منطقة مزوعة السلاح حول زاباروجيا لضمان سلامة المنطقة، وهي دعوة لاقت تأييدا من الولايات المتحدة.
نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مصادر مطلعة أن مكتب الـ FBI بحث عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية خلال مداهمته منزل ترامب، وأشارت إلى أنه لم يتضح ما إذا كان تم العثور على هذه الوثائق أم لا. صحة التقرير من عدمه قد تتأكد في حال وافقت محكمة أمريكية في فلوريدا على طلب وزارة العدل بالكشف للعامة عن وثائق المذكرة، في خطوة تأتي بعدما وصف ترامب تفتيش منزل الاثنين بأنه انتقام سياسي. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في سياق هذا التقرير.
تفاصيل جديدة حول اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجعه الخاص بولاية فلوريدا خرجت إلى العلن، مع توقعات بقرب الإعلان رسميا عن فحوى مذكرة تفتيش المنزل. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن مصادر مطلعة أن مكتب FBI بحث عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية خلال مداهمته منزل ترامب، وأشارت إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت تم العثور على هذه الوثائق أم لا. صحة التقرير من عدمها قد تتأكد في حال وافقت محكمة أمريكية في فلوريدا على طلب وزارة العدل بالكشف للعامة عن وثائق المذكرة، في خطوة تأتي بعدما وصف ترامب تفتيش منزله الاثنين بأنه انتقام سياسي، فيما أكد وزير العدل ماريك غارلاند أنه وافق شخصيا على المذكرة، وأن عملاء اتحاديين فتشوا منزل ترامب في فلوريدا للتحقيق فيما إذا كان قد أخذ معه دون سند من القانون سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.
صادقت شخصيا على قرار الاستحصال على مذكرة التفتيش في هذه القضية. الوزارة لا تتخذ قرارا كهذا بخفة، وتقدمت بطلب في المقاطعة الجنوبية بفلوريدا لرفع السرية عن وثيقة التفتيش.
ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع مار إيلاغو في بالم بيتش تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة. وعقب التفتيش اتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب، كما تعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت حذر منها مدير مكتب FBI كريستوفر راي، واعتبرها أمرا خطيرا يؤثر على سيادة القانون.
وأخيرا، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي استمرار توتر الوضع في مضيق تايوان، وقال: نحن يقظون لأن أمريكا قد تستغل الموقف من خلال التخطيط لتعزيز وجودها العسكري ومحاولة تصعيد الأزمة. وكانت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيها الأسبوع الماضي رغم تحذيرات بكين قد صعدت من حالة التوتر التي تحكم علاقات البلدين. وجاءت المناورات العسكرية المكثفة التي أطلقتها الصين في مضيق تايوان كرسالة تحذير واضحة لأمريكا بضرورة الكف عن اللعب بالنار. وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران تدرس مصداقية الاقتراح الأوروبي في الضمانات وإلغاء الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق. الخارجية الإيرانية تؤكد أن استمرار الصخب الذي تثيره أمريكا سيجعلها أكثر كراهية في نظر الشعوب. والتيار الصدري يدعو للتجمع في كافة المحافظات العراقية، والإطار التنسيقي يطالب بالدفاع عن الشرعية. مستمعينا الكرام، شاكر لكم طيب المتابعة. كان معكم في الحصاد خالد العبدالله، والسلام عليكم.
وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
السلام عليك يا رفاعة.
وعليك السلام يا مسيب.
هل سمعت يا رفاعة بهلاك معاوية؟
نعم سمعت. إلى أين أنت ذاهب؟
إلى منزل سليمان بن صرد الخزاعي.
منزل سليمان؟
أجل أجل يا أخي، فقد اجتمع أهل الكوفة هناك، فهيا بنا.
فلنذهب على بركة الله.
على بركة الله.
ومن يكن يزيد حتى يطلب البيعة من الحسين عليه السلام.
لقد امتنع الحسين عن بيعته.
نعم.
سمعت أن الحسين عليه السلام خرج من المدينة إلى مكة.
أجل، ونزل دار العباس بن عبد المطلب، يختلف إليه أهل مكة ومن بها من المعتمرين وأهل الآفاق.
إن معاوية قد هلك، وأن حسينا قد نقض على القوم بيعته وقد خرج إلى مكة، وأنتم شيعته وشيعة أبيه، فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدوا عدوه فاكتبوا إليه، وإن خفتم الفشل والوهن فلا تغروا الرجل في نفسه.
لا، بل نقاتل عدوه.
اي والله،
نقاتل عدوه
ونقتل انفسنا دونه.
نعم.
إذن اكتبوا اليه.
نعم
نكتب اليه.
ولكن اكتب انت يا ابن سرد.
حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الى الحسين بن علي عليه السلام من سليمان بن سرد والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد البجلي وحبيب بن مظاهر وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة، سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين أغنيائها وجبابرتها، فبعدا له كما بعدت ثمود. إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة، لسنا نجتمع معه جمعة ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله تعالى.
وبعث هان بن هان السبيعي إلى الحسين بن علي عليهما السلام بكتاب يقول فيه: فحي هلا، فإن الناس ينتظرونك، لا أرى لهم غيرك، فالعجل العجل ثم العجل العجل. وكتب كل من شبث بن ربعي وحجار بن أبجر ويزيد بن الحرث وعروة بن قيس وعمر بن الحجاج ومحمد بن عمرو التميمي كتابا إلى الحسين عليه السلام يقولون فيه: أما بعد، فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، فإذا شئت فأقبل على جند لك مجندا. ولما بلغت الرسل الغاية وتجاوزت الصحف النهاية، دعا الحسين عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل أعلى الله درجته قائلا: يا ابن عقيل، إنك أبرز أقرانك شجاعة وسخاوة ومميزا بمزيد العلم ووفور العقل وحسن التدبير، أرسلك إلى الكوفة لتأخذ لي البيعة عليهم. وأرسل معه قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبد الله السلولي وعبد الرحمن بن عبد الله الأزدي، وقال عليه السلام: آمرك يا مسلم بالتقوى وكتمان أمرك واللطف، فإن رأيت الناس مجتمعين مستوثقين عجل إلي بذلك فامض لوجهك. فأقبل مسلم حتى أتى المدينة، فصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وودع من أحب من أهله.
يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة، هذا كتاب الحسين عليه السلام، جاء به هاني. بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد، فإن هانيا وسعيدا قدما علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي قصصتم وذكرتم، ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى. وأنا باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل: فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي مليكم وذوي الحجى منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم، فإني أقدم إليكم وشيكا إن شاء الله، فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذلك، والسلام.
سمع الله
وطاعة. الحمد لله.
مرحبا.
الحمد لله.
الحمد لله.
يقدم إلينا.
نحن معك.
يا قيس.
نعم يا ابن عقيل.
استأجر لي هذين الدليلين.
إنهما طوع أمرك يا ابن عقيل.
إذن سيروا على بركة الله. الدليلان يتنكبان الطريق، وأظنهما ظلا.
ها؟ أجل، لقد أصابهما عطش شديد وظهر عجزهما عن مواصلة السير.
لا زال في أحدهما رمق. أجل، إنه يومئ لي إلى سنن الطريق. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله. مات الدليلان عطشا، ما العمل؟
يا قيس، لنسلك ذلك السنن. امضي بنا، هيا. حقا يا قيس، ما اسم هذا الموضع؟
إنه معروف بالمضيق.
أما بعد، فأني أقبلت من المدينة مع دليلين، فحادا عن الطريق وظل واشتد علينا العطش، فلم يلبثا أن ماتا، وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء، فلم ننجو إلا بحشاشة أنفسنا، وذلك المكان يدعى بالمضيق.
فأقبل مسلم بن عقيل حتى دخل الكوفة، فنزل دار المختار، وأقبلت الشيعة تختلف إليه، وكلما اجتمع إليه جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين عليه السلام وهم يبكون، فبايعه الناس حتى بايعه منهم 18,000. فكتب مسلم إلى الحسين عليه السلام يخبره ببيعة 18,000 ويستعجله بالقدوم. وكثر اختلاف الشيعة حتى ظهر أمر مسلم، فبلغ النعمان بن بشير ذلك، وكان واليا على الكوفة، فصعد المنبر وقال:
أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة، فإن فيها تهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال. إني لا أقتل من لا يقاتلني، ولا آتي على من لا يأتي علي، ولا أنبه نائمكم، ولا أتحرش بكم، ولا أخذ بالظنة ولا التهمة، ولكنكم إن أبديتم صفحتكم ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم، فوالله الذي لا إله إلا هو لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولو لم يكن لي ناصر. أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل.
لا يصلح ما ترى إلا الغشم، وهذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك رأي المستضعفين.
حليف بني أمية،
أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون من الأعزين في معصية الله.
من خادمكم عبد الله الحضرمي إلى خليفة المسلمين يزيد بن معاوية. أما بعد، فإن مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة وبايعه الشيعة، فإن يكن لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك في عدوك، فإن النعمان بن بشير رجل ضعيف أو هو يتضعف. ما رأيك يا سرجون؟
وما ذلك الكتاب يا ابن معاوية؟
لقد قرأته على مسامعك الآن.
لا لا لا، ذلك الكتاب
إنه من عمر بن سعد. مثل هذا الكتاب لا فرق. أظن يا سرجون،
نعم،
دعوتك لأستشيرك لا لأقرأ عليك الكتب.
اعلم يا يزيد، لو نشر معاوية حيا لما عدا عبيد الله بن زياد، وهذا كتابه على الكوفة، ضم الكوفة إلى البصرة.
أفعل ذلك يا سرجون، سأفعل ذلك، سأبعث بعهد عبيد الله بن زياد وسأكتب إليه. نعم، أكتب إلى عبيد الله بن زياد. أما بعد، فإنه كتب إلي الشيعة من أهل الكوفة يخبروني أن ابن عقيل يجمع الجموع ليشق عصا المسلمين. فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي الكوفة فتطلب ابن عقيل طلب الخرزة حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه والسلام. يا ابن عمرو الباهلي.
نعم يا أمير المؤمنين.
خذ كتابي هذا وسلم عبيد الله عهده على الكوفة، وكتابي هذا خذ.
سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين.
فلما قدم مسلم بن عمرو الباهلي البصرة على عبيد الله بن زياد وأوصله الكتاب والعهد، تجهز وتهيأ من وقته للمسير إلى الكوفة، وخرج في غد واستخلف أخاه عثمان، وأقبل ابن زياد إلى الكوفة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي وشريك بن الأعور الحارثي وحشمه وأهل بيته، حتى دخل الكوفة مما يلي النجف وعليه عمامة سوداء وهو متلثم.
من هذا المتوشح بعمامة سوداء؟
الله أكبر، ابن رجل.
رسول الله ورب الكعبة.
الله أكبر. الله
أكبر. إنا مات أكثر من 40,000.
الله أكبر.
لقد أقبل الحسين إليكم.
اللعنة اللعنة.
السلام عليك يا ابن رسول الله.
أهلا ومرحبا بك، قدمت خير مقدم.
الويل لكم الويل لكم.
تأخروا، هذا الأمير عبيد الله بن زياد.
سار ابن زياد حتى وافى القصر ليلا، ومعه جماعة قد التفوا به لا يشكون أنه الحسين عليه السلام. فأغلق النعمان بن بشير القصر عليه وعلى خاصته وهو يظنه الحسين.
يا نعمان يا نعمان، افتح الباب.
أنشدك الله إلا تنحيت، وما أنا بمسلم إليك أمانتي، وما لي في قتالك من إرب.
افتح لا فتحت، فقد طال ليلك.
إنه ليس الحسين، إنه ليس رسول الله.
يا قوم، إنه ابن مرجانة والذي لا إله غيره.
ابن مرجانة.
هيا بنا هيا بنا، إنه عبيد الله بن زياد.
هيا
الصلاة جامعة. الصلاة جامعة.
أما بعد، فإن أمير المؤمنين ولاني مصركم وثغركم وفيئكم، وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم، والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم كالوالد البر، وصوتي وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي، فليتق امرؤ على نفسه، الصدق ينبي عليك للوعد.
ثم نزل عبيد الله بن زياد وأخذ العرفاء والناس أخذا شديدا. ولما سمع مسلم بن عقيل بمجيء عبيد الله إلى الكوفة ومقالته، خرج من دار المختار ودخل دار هان بن عروة، وأخذت الشيعة تختلف إليه على تستر واستخفاء من عبيد الله، وتواصوا بالكتمان حتى بايعه 25,000. وكان شريك بن الأعور قد نزل دار هاني أيام وروده من البصرة.
يا ابن عقيل.
نعم يا ابن عقيل.
إني مريض، وأن عبيد الله بن زياد يعودني.
أجل.
وأنا مطاوله الحديث، فاخرج إليه بسيفك فاقتله، وعلامتك أن أقول اسقوني ماء.
لا يا شريك، لا تفعل ذلك.
أظنه هو.
هل في الدار أحد؟
قم يا ابن عقيل واختبئ خلف الستار.
حسنا يا ابن عروة.
يا هاني، هل أنت في الدار؟
تفضل يا ابن زياد.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
ها يا ابن الأعور، كيف أصبحت اليوم؟
أسوأ مما كنت عليه.
كيف تحس الآن في بيت هاني بعد هذا المسير الطويل؟
أوجاعي زادت أضعافا مضاعفة. اسقوني قليلا من الماء.
عجبا، أنا آتيك به يا شريك.
أنت مكانك يا أهل الدار. ماء ماء، اسقوني ماء.
عجيب أمرك يا شريك.
ما العمل يا هاني؟
نشدتك الله يا ابن عقيل أن قتلت ابن زياد في دارنا.
اسقوني قليلا من الماء، سأموت من العطش. اسقوني ماء.
حسنا يا شريك، أراك بخير.
في أمان الله.
ما منعك من قتله؟
خصلتان يا شريك، خصلتان. كراهية هاني أن يقتل في داره، وحديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الإيمان قيد الفتك، فلا يفتك مؤمن.
لو قتلته لقتلت فاسقا فاجرا كافرا.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
I'm not afraid.
أكبر إلى ما السفر يا نور البصر إلى ما السفر يا نور البصر يا خمر عمري يا علي الأكبر يا خمر عمري يا علي الأكبر حملتك يا نور عيوني في أحشايا وفوق متني حملتك يا نور عيوني في أحشايا وفوق متني لأجلك ما نامت عيوني لأجلك ما نامت عيوني فوق مهديك في الليل أسهر فوق مهديك في الليل أسهر إلى ما السفر يا نور البصر إلى ما السفر يا نور البصر يا خمر عمري يا علي الأكبر يا خمر عمري يا علي كنت أراعيك وأنابي وسط الليالي عيني تباري تبكي فأناديك ما الذي يبكيك تبكي فأناديك ما الذي يبكيك قلبي بدمعك قد تخطى قلبي بدمعك قد تخطى إذا ما السفر يا نور البصر إذا ما السفر يا نور البصر يا خمر عمري يا علي أن تسند ظهري لو جل خطبي أو طال عمري ظننتك أن تسند ظهري لو جل خطبي أو طال عمري والآن يا ليت ينطوي ذكري والآن يا ليت ينطوي ذكري قبل يومك في الطرب أقضى قبل يومك في الطرب أقضى إلى ما السفر يا نور البصر إلى ما السفر يا نور البصر يا خمر عمري يا علي الأكبر يا
ربيتك يا زهرة فؤادي، كنت رجائي عند رقادي. ربيتك يا زهرة فؤادي، كنت رجائي عند رقادي.